بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الاستسقاء. والاستسقاء هو طلب السقيا، طلب المطر والغيث، هذا الاستسقاء. قال: إذا أجدبت الأرض وقحت المطر. هنا جعل القحط على المطر، وقحط المطر، والذي يقحط هو الأرض، لكن السبب هو إيش؟ عدم المطر. قال: صلوها جماعة وفرادى. أنا يستحب إذا أجدبت الأرض وعدم الماء أو قلت الأمطار أن يصلي الناس صلاة الاستسقاء. قد جاء في الصحيحين في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قحط أو قحطت الأرض صلى ركعتين وجهر فيهما بالقراءة إلى آخر الحديث، فدل على استحباب الصلاة إذا قحط المطر. وهذا قول جمهور العلماء على أنها مستحبة، الصلاة مستحبة. وأبو حنيفة عنده أنها لا تشرع الصلاة، وإنما يدعى عنده الدعاء فقط، أما الصلاة يقول أنها غير مشروعة، وهذا غير صحيح. فقد جاء أكثر من حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي صلاة الاستسقاء. ذلك حديث ابن عباس، حديث عائشة، حديث عبد الله بن زيد وغيرها من الحديث التي جاءت فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، لكن ليست واجبة وإنما هي مستحبة، لم يقل أحد بوجوبها لعدم الأوامر، معنى ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، وإنما جاءت من فعله عليه الصلاة والسلام. قال: وصفتها في موضعها، وأحكامها كعيد. أنا صفة صلاة الاستسقاء سواء كان في الموضع الذي تصلى فيه وهو المصلى، استحب أن تصلى في المصلى المكان الذي تصلى فيه العيد، في الصحراء أو المكان الخالي، وأحكامها كعيد. أنا أحكامها من ناحية الوقت، الأفضل أن تصلي في وقت العيد. من ناحية الصفة أو الهيئة، استحب الحنابلة أن تصلى أيضا الصلاة كصلاة العيد بتكبيرات الزوائد، أنا يكبر ستا أو سبعا في الأولى خمسا في الثاني. واستدلوا بحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لما أراد يصلي الاستسقاء، خرج متخشعا متبذلا وصلى كصلاة العيد. أنا في الحديث وصلى كصلاة العيد. وهل قصد ابن عباس في هذا الحديث صلى كصلاة العيد أي نفس صلاة العيد وهيئتها، أو أنه صلى ركعتين مثل ما يصلي صلاة العيد؟ والحديث مختلف في صحته، الحديث مختلف في صحته، وإن صح فهو أيضا دلالته ليست واضحة، دلالته على أنه كصلاة العيد ليست واضحة. لكن الأمر سهل، من أخذ بهذا وصلى، ومعنى الأشي الذي يفترق هو تكبيرات الزوائد فقط، الفرق هو تكبيرات الزوائد. فإن كان يصلي كصلاة العيد أي يكبر تكبيرات الزوائد، وإلا صلى مثل أي صلاة يصليها. وسيأتي أيضا الخطبة هل يخطب قبل الصلاة أو بعدها. قال: وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم وترك التشاحن والصيام والصدقة وبعدهم يوما يخرج ويعدهم يوما يخرجون فيه. أن هذه الأمور لم يثبت فيها ما يدل عليها صريحة، لكن العمومات الأدلة، لأن هذه الصلاة صلاة طلب من الله عز وجل ودعاء، ومن الأسباب التي دلت الشريعة فيها استجابة الدعاء ترك المعاصي والتقرب إلى الله جل وعلا. فلهذا يأمر الناس بالتوبة، بل بعضهم كان يصوم، يعني يستحب للناس الصيام لأن الصائم دعوته مستجابة، وكل ما كان فيه تقرب إلى الله وفيه أيضا أرجى للدعاء فإنه يقدمه حتى يستجاب له. وهذا من هذا الباب، يأمرهم الإمام بالتوبة ويعظ الناس، أو يجعل من يعظهم بذلك، وترك التشاحن، لأن التشاحن سبب الأسباب في معنى أن الشخص يحرم الخير، وسبب أيضا من الأسباب التي تحرم الناس نزول الخير من عند الله، مثل ما حصل في معرفة ليلة القدر، أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها ثم تشاحى رجلان قال: فأنسيتها. قال: الصيام والصدقة وبعدهم، وقال: ويعدهم يوما يخرجون فيه. يعني ليس يوم محدد، ليس ما يستحب أنه يوم محدد مثلا الاثنين أو الخميس لأجل الصيام، لا، يعيدهم أي يوم، وإن صاموا فهو صيام لله عز وجل، ما في شيء، يصام أي يوم، ولو كان الجمعة إذا لم يكن يصومه لأجل الجمعة. قال: ويعيدهم يوما يخرجون فيه وينظف ولا يتطيب، أو يتنظف ولا يتطيب. مسألة التنظف هنا ممكن يحمل على لبس الثياب النظيفة، وأما الاغتسال فلم يثبت فيه شيء أنه يغتسل. إن كان أراد بالتنظف الاغتسال ولبس الثياب الحسنة وكذا فهذا لم يثبت، بل الذي ثبت أو الذي جاء في حديث ابن عباس أنه يخرج متخشعا متبذلا، والتبذل يعتبر نوع من أنواع ترك الزينة، التبذل هو ترك الزينة، فدل على أنه لا يستحب الاغتسال، وإن اغتسل فحسن لأجل الروائح الكريهة إذا كانت هناك وقت حر وكذا، واجتماع الناس قد رائحته تؤذي بعض المؤمنين وكذا، فهذا يغتسل حتى تذهب هذه الرائحة. وأما أنه يستحب لكل أحد أن يتنظف ويغتسل، لا. قال: ولا يتطيب. لماذا؟ لأنه يخرج متبذلا، والتطيب لا يكون فيه تبذل. قال: ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ والصبيان المميزون. معنى يخرج خاشع متواضع لله عز وجل، لا يخرج متكبر، فإنه أرجى للدعاء، كذلك متذللا لله عز وجل، يذل نفسه لله سبحانه وتعالى. ومن ذلك ترك الزينة وترك الرفاهية، التذلل فيه أنه يترك الرفاهية ولو كان إماما، أنا لا يخرج بثيابه الذهب أو ثياب فيها من معنى الثياب التي تظهر فيها الزينة، هذا خطأ. قال متضرعا ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ، أنا يخرج أناس من أهل الصلاح مثل ما قال عمر كنا نستسقي بنبي الله صلى الله عليه وسلم وإنا نستسقي بعم نبيه، وجاء في أثر الزبير البكار قال قم يا عباس وادعو، ففيه أن اللسان يستصحب الصالحين والذين يعرفهم بصلاح لأجل أنهم يدعون، أو لأجل أيضا إتيانهم له أهمية في نظر الله عز وجل. فلهذا معاوية رضي الله عنه لما استسقى فقال أين يزيد بن الأسود، قالوا هذا، قال قم يا يزيد وادعو الله، أنا جعل الدعاء يدعو يزيد بن الأسود الجرشي، فدعا فجاءت السحب وأمطروا بعدها. ويخرج معهم أيضا الشيوخ، الشيوخ المراد بهم كبار السن والصبيان المميزون، أما الصغار الأطفال فهذا لا داعي منهم. قال وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنعوا، أنا لا يخرجون يوما آخر لكن يخرجون مع المسلمين، وإن لم يصلوا لكنهم يدعون الله عز وجل فلا بأس. قال فيصلي بهم ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير، يصلي بهم ثم يخطب، أنا جعل الخطبة بعد الصلاة. وفي حديث عائشة أنه وحديث ابن عباس أنه خطب قبل الصلاة. وهذا الأقرب أن الخطبة تكون قبل الصلاة، والخطبة ليست خطبة كخطبة الجمعة أو العيد أو كذا، إنما خطبة دعاء، إنما خطبة أكثرها دعاء واستغفار، فهي أقرب إلى الدعاء من الخطبة، لكن يعظهم بشيء من التوبة إلى الله وكذا والاستغفار واللجوء إلى الله. والأفضل أن تكون قبل الصلاة، وإن جعلها بعد الصلاة لا شيء في ذلك، لأن هنا الإمام أحمد رأى أن تكون مثل العيد على حديث ابن عباس، ومثل العيد معناه أن الخطبة تكون بعد الصلاة، الخطبة تكون بعد الصلاة، والصحيح أن الخطبة قبل الصلاة، لأن حديث ابن عباس ليس واضحا حتى لو قلنا بصحته فليس فيه وضوح أن الخطبة تكون بعد الصلاة. فيخطب ويدعو ويقلب رداءه ثم يصلي. قال يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، لم يثبت صريحا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتدئها بالتكبير، جاءت بعض الأحاديث لكنها لا تصح، وجاء عن بعض السلف أنهم كانوا يبدأون بالتكبير أو أنهم يخطبون ويكبرون، فلا بأس أن الإنسان يكبر في خطبته، يكبر وأيضا يدعو ويستغفر. وكما قلنا أن الخطبة ليست خطبة كخطبة الجمعة والعيد، وإنما هي أكثرها ذكر واستغفار ودعاء. وأما افتتاحها بالتكبير فلم يثبت، كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم أنه لم يثبت في خطبة من الخطب الابتداء بالتكبير، وإنما خطب النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتدي بها بالحمد. وأما ما يذكرونه من أنه يكبر 9 في الأولى وفي الثانية 7 كما عند الشافعية فهو ما لم يثبت. وأيضا مسألة الخطبة وخطبتين، هنا قال بخطبة واحدة وخلافا لمالك والشافعي، خلافا لمالك والشافعي وأبو حنيفة. هل نذكر أبو حنيفة هنا؟ لأنه ما يقول بالصلاة، معنى خلافا لمالك والشافعي لأن يقولون خطبتين مثل العيد مثل الجمعة، والذي ثبت هو خطبة واحدة، هذا ظاهر النصوص. قال ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، أي الأمر بالاستغفار، ويرفع يديه فيدعو بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام، ومنه اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا إلى آخر ما ذكره في حديث عائشة. وفي حديث أنس قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال وإن سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوا المزيد من فضله، فهذا من عمومات الأدلة، يعني إذا سقوا قبل خروجهم من المصلى فهذا يدل على نعمة الله عز وجل عليه. قال وينادى الصلاة جامعة، ولم يثبت هذا، وإنها إنما هذا في الكسوف، ثبت في صلاة الكسوف الصلاة جامعة، المؤلف لم يذكره في صلاة الكسوف وذكره هنا. قال وليس من شرطها إذن الإمام، لأنها صلاة هي استغاثة بالله عز وجل وليس فيها ضرر على أحد، فلهذا لا يستأذن الإمام، وإن استؤذن من باب الاستحباب حتى يكون على نظره. قال يسن أن يقف في أول المطر وإخراج رحله وثيابه ليصيبها، وهذا الحديث أنس في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمطرت كشف عن ثوبه أو حسر عن ثوبه وقال إن حديث عهد بربي، ففيه استحباب كشف الثياب. أما إخراج الرحل وغيره من هذه الأشياء لم يثبت شيء في هذا، لكن هم أخذوا بأصل ما ثبت، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن جسده وحسر عن بعض جسده حتى يصيبه الماء، فبعضهم عمم ذلك أنه يخرج معنى أشياءه حتى يصيبها الماء من باب البركة، لكن الأفضل أن يكتفى بالحديث، أنا يحسر شيء من ثوبه ما يحسر العمامة أو يحسر مثلا يفتح صدره أو كذا، فشيء من يحسر عن شيء من جسده حتى يصيب الماء جسده. قال فإذا زادت المياه وخيف منها سنة أن يقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. أنا هذا ثابت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس، وقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية، أنا الأماكن البعيدة عن المدن، يدعو أنها تتحول إلى تلك الأمانة. فهذا ما يقال في صلاة الاستسقاء. وأما من ناحية الوقت، وقت صلاة الاستسقاء ليس لها وقت معين، ليس لها وقت معين عند جمهور العلماء، معناه ممكن، لكن الأفضل أن يصليها في وقت العيد، لكن لو صلاها العصر صلاها المغرب فهو جائز ما لم يكن هذه الصلاة في وقت النهي، لا تكون في وقت النهي، لكن في غيرها من الأوقات أنا لأنها لها وقت متسع فلا تصلى في أوقات النهي. طيب إن شاء الله نكتفي هذا، والله أعلم.